أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
تحدثنا البارحة أيضا عن التناقض، وبدأنا بشروط التناقض، وقلنا أنه يشترط لحصول التناقض بين قضيتين الاتحاد في ثمانية أمور، وأضيف إليها أمرا تاسع، الوحدات الثمانية والوحدة التاسعة. ويشترط الاختلاف في ثلاثة أمور، يشترط الاختلاف في الكم وفي الكيف وفي الجهة. وتحدثنا عن الاختلاف في الكم والكيف. الاختلاف في الكم والكيف شرط في التناقض، وهذا يعني أنه لا يقع التناقض إلا بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، وبين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية. أما بين الموجبتين والسالبتين، وبين الكليتين والجزئيتين، فلا يقع تناقض. طيب، هذا تكلمنا عنه. الكلام الآن عن الاختلاف بالجهة أو في الجهة. القضية إما مطلقة أو موجهة، شاك هكا مشاك. شو هي المطلقة؟
المطلقة
مش المطلقة العامة، المطلقة الخاصة، ما معنى بالكلمة
المطلقة الفعلية.
القضية إما مطلقة أو موجهة. إذا كانت مطلقة فلا داعي للحديث عن الجهات واختلاف الجهة وعدم اختلاف الجهة، فلا داعي في هذا المستوى. أما إذا كانت القضية موجهة فلا بد من ملاحظة الجهة عند الإتيان بنقيض القضية. ليش؟ مواد القضايا شو هن؟ تذكريهم؟ شو هن؟
الوجوب، امتناع،
الوجوب والإمكان و
امتناع.
أي إمكان هذا؟
الإمكان الخاص.
الإمكان الخاص الذي يعني شو؟
سلب الطرفين،
الضرورتين. طيب، وعندنا الإمكان العام ماذا يعني؟
سلب ضرورة
واحدة، فهو يشمل الإمكان الوجوب أو الإمكان والامتناع. إلا إحنا في تناقض ما بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، مش هيك؟
نعم. كل راحة وسلب.
شو المثال بحط؟ طيب، إذا جينا طلعنا على كل إنسان مؤمن،
لا،
وليس بعض الإنسان
تبع
بمؤمن، في عندنا موجبة كلية وسالبة جزئية، هل تصدقان معا؟
لا،
قضيتان متناقضتان. طب إذا جينا قلنا كل إنسان مؤمن بالإمكان العام، وليس بعض الإنسان بمؤمن بالإمكان العام، هاتان القضيتان تصدقان معا أو لا؟
لا، ما أقول.
ليش لا تصدقان؟
هذه ما بنعرف إذا لا أنا. بصير هذه مول،
هل يمكن صدقهما معا؟ كل إنسان مؤمن بالإمكان العام، شو عملنا بالإمكان العام؟
ضرورة وعندنا هلا ضرورة والإمكان الخاص.
أحسن، نفينا
الامتناع
عن كل الأفراد
أو الوجوب،
نفينا امتناع صدق الإيمان على كل الأفراد، شاك؟ ليس بعض الإنسان بمؤمن بالإمكان العام، شو عملنا؟
نفينا الوجوب
عن بعض الأفراد. شو بيعنا؟
امتناع
بيعنا كل إنسان مؤمن، يعني يجتمع هاتان القضيتان، إذا كان الأفراد، إذا كان الناس ممكنو الإيمان بالإمكان الخاص، تصدق هذه وتصدق هذه، لأن ما انتفى هو الوجوب والامتناع ولم ينتفي الإمكان الخاص.
يعني التناقضين بالامكان الخاص او التناقضين
لا ما في تناقض اصلا
ما في تناقض
الا نفينا الوجوب ونفينا الامتناع
بس القضيه هي ذات كل انسان مؤمن ليس بعض الانسان اليوم
بالامكان العام
بالامكان العام وبالامكان العام
بس لما صار بالامكان العام صار في مجتمع
يجتمع يعني ليس هناك تناقض بين القضيتين لان شو قلنا قلنا هناك تناقض بين الموجب الكليه و السالبة الجزئية وبين السالبة الكلية والموجبة الجزئية طيب جبنا موجبة كلية وسالبة جزئية مع وحدة الجهة فيها اللي هي الإمكان العام طبعا مش دائما يعني مش كل جهة يعني لا يبقى التناقض بس مثلا في هذا المثال مع وحدة الجهة شو صار؟ ارتفع التناقض عن القضيتين.
كان يعني مثلاً هذا القضية عفواً نفس الجهة بغيره بفك التناقض.
مش دائماً، مش دائماً. بس يكفينا مثال لحتى نقول أنه لابد من الالتفات إلى الجهة عند الكلام عن تناقض القضايا. لا يمكن أن نقول حتى تكون القضيتان متناقضتين. يجب أن تكون إحداهما موجبة كلية والأخرى سالبة جزئية ونقطع الصدر لا جهة القضية تدخل في هذه العملية فترفع التناقض عن القضيتين أو لا ترفع التناقض عنهما وبالتالي لا بد من الانتباه والالتفات إلى جهة القضية عند الكلام عن التناقض بين القضيتين ولذلك إذا نرجع للكتب المنطقية المفصلة أصلاً عندما دخلوا إلى بحث التناقض وكذا بحث العكوس ما يجوا قالوا هناك تناقض بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية ما فاتوا الطريقة أصلاً بحث الطريقة إجوا قالوا الضرورية الموجبة الكلية تناقضها كذا والدائمة الموجبة الكلية تناقضها كذا والمشروط الموجبة الكلية تناقضها كذا والممكن العام الموجبة الكلية تناقضها كذا أصلاً بحثوا التناقض في القضايا الموجهة ما فاتوا فقط على القضايا المطلقة التي ليست لها جهة وبالتالي بحث التناقض لهون الآد بتلاقوا الكتب الآد ومعظم الكلام في بحث التناقض هو عن قضايا الموجهة والتناقض بين الموجهات الشيخ المظفر بيّن الأمر هنا بأنه لابد من الالتفات إلى الجهة وأن الجهة دخيلة في تحقق التناقض وأنه لابد من اختلاف الجهة عند الكلام عن التناقض لكنه لم يبحث التناقض بين الموجهات وقال إن الطالب في غنى عنها فليطلب هذا الأمر من المطولات لأن فائدته ليست فائدة كبيرة فمن أراد التفصيل فيه فيرجع إلى المطولات لكنه ذكر بعض الأمثلة قال مثلا إذا قلنا كل إنسان
شو عم شيء هل
متكلم
بالضرورة
قال هذا الضرورة يناقضها شو سلب الضرورة شاك سلب الضرورة شو هو
لا ضرورة
سلب الضرورة شو هو لا
الإمكان
العام سلب الضرورة تقول الإمكان الإمكان العام معناه سلب الضرورة عن أحد الطرفين ساك يعني ضرورة الثبوت
ممكن يكون
ضرورة الثبوت نسلبها بالإمكان العام
ممكن يكون ضرورة أو إمكان خاف
إيه مهم سلب الضرورة
ما سلبنا الضرورة
ضرورة موجود يا مولانا
ما سلبنا
كل إنسان
في عنا ممكن يكون يا ضرورة
طول بالك
يا إمكان خاف
ما بنحكي عن عنوان الضرورة عن ضرورة الثبوت كل إنسان متكلم بالضرورة مفادها أن ثبوت التكلم للإنسان واجب كيف نسلم الوجوب من هذه الضرورة بالإمكان العام مش بالإمكان الخاص والامتناع فلا فبعض الإنسان ليس متكلما بالإمكان العام هو سلب لهذه الضرورة المحكية هنا
هذا كذبة منفية وقضية تانية تظهر
إيه أكيد
أما إذا مش منفية
أكيد سلب أكيد موافق معك كل إنسان متكلم بالضرورة حتى نأتي بنقيضها شو بنعمل ننفي الضرورة نجيب السالبة الجزئية وننفي الضرورة. كيف ننفي الضرورة؟ بالإمكان العام. فنقيض الضرورية هو الممكن العامة المسلوبة.
طب لما جبنا الامتناع؟
لا، الامتناع مش نقيض، لأنه يرتفع الوجوب والامتناع بالإمكان الخاص، والنقيضان لا يرتفعان.
ما نقيض؟
طيب كل، فإذا نقيض الضرورية هو الممكنة العامة مباشرة. أحيانا ما بيكون في عنا نقيض مباشر للقضية. كل إنسان ضاحك دائما، إن نقيض الضرورة هو سلب الضرورة اللي هو الإمكان العام. نقيض الدوام وسلب الدوام، شو سلب الدوام؟ ما في عنا شيء بسوي سلب الدوام. الإمكان العام تعريفه سلب الضرورة، ما في عنا جهة مفادها سلب الدوام. فشو بنعمل؟ قال بنروح على لازم. هذا المعنى، سلب الدوام له لازم. شو هو لازم؟
لازم
لا شيء أفهم، مش لا شيء بعض. بعض الإنسان ليس ضاحكا بالفعل، لأنه ما ينفي دوام الثبوت هو عدم الثبوت في زمن من الأزمان، فهذا لازم لنقيض الدائمة. فالمصنف فقط ذكر بعض هذه الأمثلة، يعني ذكر مثال نفي الضرورة ومثال نفي الدوام لكي ينبهك على أنه أولا كما ذكرنا لا بد من الالتفات إلى الجهة عند الكلام عن التناقض، مع أنه في مستوى بحثنا لم نفصل في الجهات. ثانيا، أحيانا يكون الجهة السالبة للجهة المطلوبة، يعني في عندنا جهة في القضية هي الضرورة، يكون لدينا جهة أخرى تناقض هذه الجهة وتنفيها مباشرة، كما أن الإمكان العام ينفي الضرورة مباشرة، فيكون النقيض هو القضية الموجهة بهذه الجهة. وأحيانا لا يكون لدينا جهة تنافي تلك الجهة مباشرة، يعني ما في عندنا جهة مفادها اللا دوام، فنأتي بما يلازمها وما يدل على نفس المعنى، ويكون هو لازما للنقيض. لو بعض الإنسان ليس ضاحكا بالفعل، فهذه الفعلية فعلية السلب هي لازمة لنقيض الدوام. فقد نبهنا على هذه المعاني وأغلق البحث في باب الجهة في التناقض لعدم ضرورة هذا البحث وعدم الفائدة الكبيرة وقلة الجدوى لهذا البحث للطالب في نظره. في شيء؟ بس على مستوى هذه المعاني الكلية في شيء؟ بغض النظر عن التطبيقات الجزئية. قال المصنف الاختلاف بالجهة. أما الاختلاف بالجهة فأمر يقتضيه طبع التناقض كالاختلاف بالإيجاب والسلب، لأن نقيض كل شيء شو؟ رفعه. فكما يرفع الإيجاب بالسلب ويرفع السلب بالإيجاب، فلا بد من رفع الجهة بجهة تناقضها، وإلا فقد رأينا أنه مع وحدة الجهة قد لا يحصل تناقض بين القضيتين. ولكن الجهة التي ترفع جهة أخرى قد تكون من إحدى الجهات المعروفة، فيكون لها نقيض صريح، مثل رفع الممكنة العامة بالضرورية ورفع الضرورية بالممكنة العامة، لأن الإمكان هو بنفسه سلب الضرورة، وقد لا تكون من الجهات المعروفة التي لها عندنا اسم معروف، فلا بد أن نلتمس لها جهة من الجهات المعروفة تلازمها فنطلق عليها اسمها، فلا يكون نقيضا صريحا بل لازما النقيض مثل الفعلية والدوام. مثلا الدائمة تناقضها المطلقة العامة. شو هي المطلقة العامة؟
فعلية.
ولكن لا بالتناقض الصريح، بل إحداهما لازمة لنقيض الأخرى. فإذا قلت الأرض متحركة دائما، فنقيضها الصريح هو سلب الدوام، ولكن سلب الدوام ليس من الجهات المعروفة، فنلتمس له جهة لازمة، فنقول لازم عدم الدوام يعني يلزم من نفي الدوام عن حركة الأرض أن سلب التحرك حاصل في زمن من الأزمنة، يعني الأرض لا تتحرك في زمن من الأزمنة، أي الأرض ليست متحركة بالفعل، وهذه مطلقة عامة تكون لازمة لنقيض الدائمة. وإذا قلت كل إنسان، لا بالعكس سمجيبا، كل إنسان كاتب بالفعل، فنقيضه الصريح أن الإنسان لم تثبت له الكتابة كذلك أي بالفعل. مفاد القضية أنه ثبت لكل إنسان الكتابة بالفعل، نقيضها أنه لم تثبت بالفعل.
نقيض الفعل الدوام،
لازم النقيض، نقيض الدوام عدم الدوام، نقيض الفعلية عدم الفعلية، عدم الفعلية يلزم منه الدوام، وعدم الدوام يلزم منه الفعلية.
متعذر إنه معك شو من النقيض؟
لأنه ما في عنا جهة بتدل على، ما في، لم يصطلح على جهة تدل على عدم الدوام.
من هنا نأتي باللازم يعني لا نصح.
حصل مصطلح عليها.
إن شاء الله يا سيد.
هلا مصطلح.
هلا مصطلح. أول درس على الطلاق. ليش أنا بدي فرجع وراك بدي أجمعهم مع بعض يعني؟
ومش عم يجمعوا مع بعض.
إلا شو التناقض؟
إيه هو عم يبين لك إنه لا يقع التناقض إلا مع الالتفات للجهة. يعني نقيض الدوام هو شو؟
عدم.
هو عدم.
مش أنا بدي يجتمعوا ثمانية يختلفوا بثلاثة.
إيه.
اللي هن الفعل والزمان والمكان والآخرين.
هم بيجتمعوا.
هاد بيجتمعوا. في واحد وحدة ثمانية.
بالكم وبالكاف ومش عارف.
والجهة بيختلفوا.
إيه. هو القضيتان اللي بس يوقع فيهم الخلاف يصيروا تناقض ويكون مجتمع فيهم الجهة الثانية.
يجتمع فيه
يعني انه مجتمعين بثمانية مختلفين بالذات.
اه
مش حال انت انا عم تبين انه كيف فينا يجمع
كيف فينا خلي في فيه شوف
لا. لا 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 بس عم نشوف كيف تدخل الجهة في بحث التناقض ليش لازم يختلفوا بالجهة زائد انه ماشي اذا كان في عندنا قضية موجهة كيف منجيب نقيضها ما بالنقد الصريح مثل الممكن العامة والضرورية وما لا منجيب لازم النقيض مثل الدائمة والفعلية. وإذا قلت كل إنسان كاتب بالفعل فنقيضه الصريح أن الإنسان لم تثبت له الكتابة كذلك أي بالفعل. ولازم ذلك إذا كانت لم تثبت له الكتابة بالفعل، يعني ليس في زمن من الأزمنة ثبتت، يعني لم تثبت الكتابة في أي زمن من الأزمنة، شو يعني؟ يعني دائما لم تثبت. ولازم ذلك دوام السلب، أي إن بعض الإنسان ليس بكاتب دائما، وهذه دائمة وهي لازمة لنقيض المطلقة العامة. أحب جملة على قلبكم هلأ، ولا حاجة إلى ذكر تفصيل نقائض الموجهات، فلتطلب من المطولات إن أرادها الطالب لا سمح الله
لا يريد،
على أنه في غنى عنها، وننصحه أن لا يتعب نفسه.
Get up.
الذهب معدن، ولا بد أن تصدق معها بعض الذهب معدن، ومثل بعض الذهب أسود، ده يلزم منا صدق شو؟
بعض
ولا شيء، ما بدنا نستنتج منا صدق الكلية، فإنها كاذبة، عفوا مثل بالكذب هو.
لا إذا كذب.
لو كانت صادقة ما بنقدر نستنتج منها شيء، لو كانت كاذبة الجزئية نقدر نستنتج منها شو؟ كذب الكلية. إذا كان الكلية صادقة نستنتج منها صدق الجزئية، إذا كانت الجزئية كاذبة نستنتج منها كذب، إذا الحكم منتفي عن البعض يعني مش صادق على الكل، فإنها كاذبة ولا بد أن تكذب معها كل ذهب أسود. المتضادتان
صدق ولازم ذلك أن الجزئية إذا كذبت كذب
الكلية منتحدة عفوا أي مصبوط قبل الأمثال، ولازم ذلك أن الجزئية إذا كذبت أن الكلية إذا صدقت تصدق الجزئية، ولازم ذلك أنه إذا كذبت الجزئية تكذب الكلية. ليش؟ لأن لو كانت صادقة لصدقت الجزئية. ولازم ذلك أن الجزئية إذا كذبت كذبت الكلية المتحدة معها في الكيف ولا عكس.
خلص
هذا نجاح من تقول أمثلة. طيب المتضادتان يعني من فوق لتحت من الكلية لجزئية ننتقل بالصدق، من جزئية للكلية ننتقل بالكذب. المتضادتان وهما المختلفتان في الكيف دون الكم، شو يعني؟ عفوا، وكانتا كليتين يعني الموجب الكلية والسالب الكلية، وسميتا متضادتين لأنهما كالضدين يمتنع صدقهما معا ويجوز أن يكذبا معا. لما يكذبان معا ولا يصدقان معا فبنقدر نستنتج أنه إذا صدقت إحداهما فالأخرى شو؟ إذا صدقت إحداهما فالأخرى كاذبة، لأنه لا تصدقان معا، أو تصدق هذه أو تصدق هذه، على نحو مانعت الجمع، لا يجتمع صدق هذه مع صدق هذه. ومعنى ذلك أنه إذا صدقت إحداهما لا بد أن تكذب الأخرى، ولا عكس إذا ذكرت لأنه يكذبان معا. ولا عكس أي لو كذبت إحداهما لا يجب أن تصدق الأخرى، مش لا ينبغي، لا يجب، ممكن تصدق ممكن ما تصدق. فمثلا إذا صدق كل ذهب معدن يجب أن يكذب لا شيء من الذهب بمعدن، ولكن إذا كذب كل معدن ذهب خير إن شاء الله يكذب كمان لا شيء من المعدن بذهب، لا يجب أن يصدق لا شيء من المعدن بذهب، بل هي كاذبة في المثال. الداخلتان تحت التضاد لأن مختلفتان في الكيف دون الكم وكانتا جزئيتين، لأن جزئية موجب الجزئية والسالب الجزئية، وهما المختلفتان في الكيف دون الكم وكانتا جزئيتين، وإنما سميتا داخلتين تحت التضاد لأنهما داخلتان تحت الكليتين، كل منهما تحت الكلية المتفقة معها في الكيف، يعني الموجب الجزئية داخلة تحت الموجب الكلية والسالبة الجزئية داخلة تحت السالبة الكلية. من جهة سميتا لأجل هذا، ومن جهة أخرى لأنهما على عكس الضدين في الصدق والكذب، أي إنهما يمتنع اجتماعهما على الكذب ويجوز أن يصدقا معا، يمتنع اجتماعهما على الكذب ويجوز أن يصدقا معا. هذا بيعني إنه إذا كذبت إحداهما جزئتان شو بصير؟ لا يجتمعان على الكذب، فإذا كذبت الأولى صدقت الثانية، وإذا كذبت الثانية صدقت الأولى، أما إذا صدقت إحداهما ما بنعرف الثاني شو. ومعنى ذلك أنه إذا كذبت إحداهما لا بد أن تصدق الأخرى ولا عكس، أي إنه لو صدقت إحداهما لا يجب أن تكذب الأخرى. فمثلا إذا كذب بعض الذهب أسود فإنه يجب أن يصدق بعض الذهب ليس بأسود، ولكن إذا صدق بعض الذهب بعض المعدن ذهب لا يجب أن يكذب بعض المعدن ليس بذهب، يمكن أن تصدقا معا ولكن لا يمكن أن تكذبا معا، بل هذه صادقة في المثال. وقد جرت عادة المنطقيين من القديم أن يضعوا لتناسب المحصورات جميعا لأجل توضيحها لوحا على النحو الآتي، موجود عندكم؟ هذا اللوح لوح مشهور لبيان العلاقة أو العلاقات بين القضايا المتفقة والمختلفة في الكيف والكم، يعني القضايا الأربعة. منشوف على الزاوية أن كل باحة الزاوية الثانية سين باحة متناقضتان، ولا باحة وعين باحة بيناتهم تناقض، أما فوق الكليتان بيناتهم تضاد، وكل كلية تحت جزئية بيناتهم تداخل، والجزئيتان تحت في بيناتهم دخول تحت التضاد. هذا تمام الكلام في بحث التناقض وملحقاته، والكلام غدا إن شاء الله في بحث العكوس. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.